بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على الرحمة المهداة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. مشاهدي قناة المحضرة الفضائية في كل مكان، مستمعي إذاعة القرآن الكريم، أهلاً وسهلاً بكم معنا في مستهل حلقة جديدة ضمن الكراسي العلمية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم وقناة المحضرة. كرسيون الليلة هو كرسي الإمام الشافعي في الأصول، وضيف هذه الحلقة وفضيلة الفقيه أحمد الله الداود، يتناول الكلام على هذا الكرسي من خلال شرح نظم مراقي السعود لسيدي سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم رحمه الله تعالى. وعلى المنهجية المحضرية نبدأ بقراءة أبيات من الدرس المقرر أن تشرح في هذه الحلقة، ثم نتحول إلى فضيلة الفقيه ليشنف أسماعنا بما في هذه الأبيات من الفوائد الجمة. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومع علة ترادف السبب، والفرق بعضهم إليه قد ذهب، شرط الوجوب ما به نكلف، وعدم الطلب فيه يعرف، إذ لدخول الوقت والنقاء وكبلوغ بعث الأنبياء، ومع تمكن من الفعل أدى وعدم الغفلة والنوم بدا، وشرط صحة به اعتداد بالفعل منه الطهر يستفاد، والشرط في الوجوب شرط في الأداء وعزوه للاتفاق وجد إلى آخره. إذن قال الناظم: ومع علة ترادف السبب، والفرق بعضهم إليه قد ذهب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام.
قول الناظم رحمه الله تعالى: ومع علة ترادف السبب، والفرق بعضهم إليه قد ذهب، يعني أن العلة والسبب مترادفان، ومع علة ترادف السبب، فهذا هو الرأي الأول الذي صدر به، ثم أشار إلى الرأي الثاني وهو الرأي القائل بالفرق بينهما، حيث قال: والفرق بعضهم إليه قد ذهب، أي أن بعض أهل الأصول فرق بين العلة والسبب، حيث قال: السبب هو الموصل إلى الشيء مع جواز المفارقة بينهما، ولا أثر له فيه ولا في تحصيله كالحبل للماء، والعلة ما يتأثر عنه الشيء مباشرة دون واسطة كالإسكان. فإذا هذا هو معنى قوله: ومع علة ترادف السبب، والفرق بعضهم إليه قد ذهب.
قال: شرط الوجوب ما به نكلف، وعدم الطلب فيه يعرف.
هنا بدأ الناظم رحمه الله تعالى في ذكر الشروط، وقسمها إلى ثلاثة أقسام: إلى شرط في الوجوب، وشرط في الصحة، وشرط في الأداء. وبعض أهل الأصول أو بعض أهل العلم يقسمها إلى قسمين فقط: إلى شرط وجوب وشرط صحة، وهو هنا مشى على الطريقة أو ذهب إلى الرأي الذي يقسم الشروط إلى ثلاثة أقسام: إلى شرط وجوب وشرط صحة وشرط أداء. بدأ بشرط الوجوب فقال: شرط الوجوب ما به نكلف، وعدم الطلب منه يعرف، مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ بعث الأنبياء. يعني أن شرط الوجوب شرط الوجوب ما به نكلف، يعني أن شرط الوجوب هو ما نكلف به أي بسببه، وعدم الطلب منه يعرف معناه ولا يطلب منا تحصيله. فشرط الوجوب إذن هو ما يتوقف عليه التكليف ولا يطالب المكلف بتحصيله سواء كان في طوقه أم لا. ومثال ذلك دخول الوقت، دخول الوقت سبب في التكليف، شرط في التكليف، ونحن لا نطالب بتحصيل ذلك حتى ولو كان ذلك الشرط في طوق الإنسان كالنقاء مثلا من دمي الحيض والنفاس، فإنه لا يطالب بتحصيله. آش مثل له فقال مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ بعث الأنبياء. فشرط الوجوب إذن هو ما يتوقف عليه التكليف، والمكلف لا يطالب بتحصيله سواء كان في طوقه أم لا، مثل دخول الوقت بالنسبة للصلاة، ومثل النقاء من دمي الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، وكبلوغ دعوة الأنبياء.
ومع تمكن من الفعل أداء وعدم الغفلة والنوم بدا.
انتقل إلى شرط الأداء فقال ومع تمكن من الفعل أداء، يعني أن شرط الأداء هو ما يكون به التمكن من الفعل مع حصول ما يكون به الإنسان من أهل التكليف بأداء العبادة، ومثل لذلك بالنوم والغفلة. فالنائم والغافل مثلا غير مكلفين بأداء الصلاة لعدم تمكنهما من ذلك مع وجوبها عليهما. فشرط الأداء إذن هو ما يكون به التمكن من الفعل. ولكن من ذهب من العلماء إلى تقسيم الشروط إلى شرط وجوب فقط وشرط صحة فقط، يرد على هذا كميار مثلا، يرد على عده هنا لشرط الأداء بأن النوم والغفلة أو بأن النائم والغافل لا تجب الصلاة عليهما، والدليل على ذلك عدم الإثم، ولو كان الأمر واجبا لحصل الإثم لأن تارك الواجب آثم ضرورة. إذن من لا يرى شرط الأداء يرد على عده هنا بأن النائم والغافل لا تجب الصلاة عليهما، والدليل على ذلك عنده عدم الإثم، لأنه لو كان الأمر واجبا لترتب عليه الإثم بالضرورة.
مع تمكن من الفعل أداء وعدم الغفلة والنوم بدا.
وشرط صحة عدم الغفلة والنوم بدا كونهما أمثلة لبدا كون كل منهما مثالا لشرط الصحة.
وشرط صحة به اعتداد بالفعل منه الطهر يستفاد.
القسم الثالث هو شرط الصحة. وشرط الصحة هو ما اعتبر للاعتداد بالفعل سواء كان عبادة أو معاملة، وذلك كالطهارة بالنسبة للعبادة وكعلم الثمن والمثمن بالنسبة للمعاملة. وهذا هو معنى قوله وشرط صحة به اعتداد بالفعل منه الطهر يستفاد، يعني أن شرط الصحة هو ما اعتبر للاعتداد بالشيء سواء كان ذلك الشيء كما قلنا عبادة كالطهارة، وهو الذي مثل له بقوله بالفعل منه الطهر يستفاد، أو كان معاملة كما قلنا كعلم الثمن والمثمن في البيع.
والشرط في الوجوب شرط في الأداء وعزوه للاتفاق وجدا،
يعني أن كل شرط في الوجوب هو شرط في الأداء. والشرط في الوجوب شرط في الأداء وعزوه للاتفاق وجدا.
وصحة وفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدون مين، وفي العبادة للجمهور.
وصحة وفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدون مين. الصحة هي موافقة الفعل ذي الوجهين لإذن الشرع مطلقا، هي موافقة الفعل ذي الوجهين لإذن الشرع مطلقا، مطلقا معناه سواء كان عبادة أو معاملة. والمراد بقوله ذي الوجهين ما يقع تارة موافقا للشرع، وذلك لجمعه للشروط وانتفاء الموانع، وما يقع تارة مخالفا للشرع، وذلك لتخلف الشروط ووجود الموانع. هي موافقة الفعل ذي الوجهين لإذن الشرع مطلقا، واحترز بذي الوجهين عما لا يقع إلا موافقا للشرع كمعرفة الله تعالى ورد الودائع.
لا تصاف بالصحة وفاقد الوجهين للشرع مطلقا بدون مين. وفي العبادة لدى الجمهور أن يسقط القضاء مدى الدهور.
وفي العبادة لدى الجمهور أن يسقط القضاء مدى الدهور. معناه الصحة في العبادة هي سقوط القضاء، وذلك بأن لا يحتاج إلى فعل العبادة مرة ثانية. وفي العبادة لدى الجمهور أن يسقط القضاء مدى الدهور، أي أن لا يحتاج لفعل العبادة في مرة أخرى.
يبنى على القضاء بالجدير أو أول الأمر لدى المجيد.
يبنى على القضاء بالجديد أو يبنى على القضاء بالجديد أو أول الأمر لدى المجيد. يعني أن الخلاف بين الفقهاء والمتكلمين في تعريف الصحة يبنى على الخلاف في القضاء، هل هو بأمر جديد أم بالأمر الأول. فعلى كونه بأمر جديد بنى المتكلمون مذهبهم في العبادة التي لم تفعل حتى خرج وقتها، وبنى الفقهاء مذهبهم على أنه بالأمر الأول، فلا يخرج من عهدة الأمر الأول إلا بفعل مستوف للشروط.
وهي وفاقه لنفس الأمر أو أن مأمور لدى ذي خبر.
وهي وفاقه لنفس الأمر أو ظن مامور لدى ذي خبر. وهي اللي هي الصحة اللي قلنا عنها موافقة الفعل ذي الوجهين لإذن الشرع مطلقا. هذه الموافقة بالنسبة للفقهاء هي الموافقة في نفس الأمر. أما بالنسبة للمتكلمين فتكفي الموافقة في ظن المكلف.
ولو لم توافق
هذا هو معنى قوله وهي وفاقه لنفس الأمر أو ظن مامور. معناها وهي اللي هي الصحة اللي ذكرنا بأنها موافقة الفعل ذي الوجهين لإذن الشرع مطلقا. لا بد أن تكون الموافقة في نفس الأمر بالنسبة للفقهاء، وأما بالنسبة للمتكلمين فتكفي الموافقة في ظن المكلف.
نعم. بصحة العقد يكون الأثر، وفي الفساد عكس هذا يظهر.
بصحة العقد يكون الأثر وفي الفساد عكس هذا يظهر، إن لم تكن حوالة أو تلف تعلق الحق ونقص يولف.
بصحة العقد يكون الأثر
معناه أن الآثار المترتبة على العقد وذلك كالتصرف والانتفاء بالنسبة للمبيع إذا وجدت فهي ناشئة عن صحة العقد لا عن شيء آخر. بصحة العقد يكون الأثر، وليس معناه أنه كلما وجدت الصحة وجدت آثارها، وذلك لأن بيع الخيار مثلا عقد صحيح ولكن آثاره لا تترتب عليه قبل انعقاده. فمعناه أنه إذا ترتبت الآثار المقصودة من العقد فذلك دليل على أنها ناشئة عن صحة العقد لا عن شيء آخر. وليس المراد أنه إذا وجدت الصحة وجد الأثر. وفي الفساد عكس هذا يظهر، معناه أنه أيضا في الفساد عكس هذا، يعني أن عدم وجود الآثار المترتبة على العقد دليل على فساد العقد، وذلك لأن النهي يقتضي الفساد.
إن لم تكن حوالة أو تلف
تعلق الحق ونقص يولف. هنا خالف المالكية أصلهم وراعوا الخلاف في هذه المسألة، حيث قالوا إن البيع الفاسد يفيد شبهة الملك إذا لحقه أربعة أمور أو أحد أربعة أمور. يفيد شبهة الملك إذا لحقه أحد أربعة أمور هي حوالة الأسواق أو تلف المبيع أو تعلق حق الغير به من رهن أو بيع أو نقصه، فإنه في هذه الحالة يتقرر بالقيمة.
لم تكن حوالة أو تلف تعلق الحق ونقص يولف. كفاية العبادة الإجزاء، وهي أن يسقط الاقتضاء أو السقوط للقضاء ولا أخص من صحة بالعبادة يخص.
كفاية العبادة الإجزاء وهي أن يسقط الاقتضاء أو السقوط للقضاء. هنا يعرف لك الإجزاء، قال الإجزاء هو كفاية العبادة أي سقوط الطلب بها والخروج من العهدة. كفاية العبادة الإجزاء، وهي أن يسقط الاقتضاء، أي أن يسقط الطلب بفعلها شرعا. أش أو السقوط للقضاء معناه قيل مولي، الإجزاء هو سقوط القضاء، وعلى هذا يكون الإجزاء هو عين الصحة. كفاية العبادة الإجزاء، وهي أن يسقط الاقتضاء أو السقوط للقضاء، معناه الإجزاء قيل هو سقوط الاقتضاء وقيل سقوط القضاء. وعلى ما مشى عليه المصنف من الفرق بينهما يكون الشيء مجزئا ولا يسقط القضاء. ومثال ذلك عادم الماء والصعيد على القول بأنه يصلي ثم يعيد. كفاية العبادة الإجزاء، وهي أن يسقط الاقتضاء أو السقوط للقضاء.
ولا أخص من صحة إذ بالعبادة يخص،
ولا أخص من صحة إذ بالعبادة يخص، ذلك هو الإجزاء أخص من الصحة، وذلك لأن الإجزاء يختص بالعبادة، بينما الصحة تكون في العبادات وفي المعاملات، يقال عبادة صحيحة وعقد صحيح. أما الإجزاء فلا يكون إلا في العبادات، فلا يقال عقد مجزٍ.
والصحة القبول فيها يدخل، وبعضهم للاستواء ينقل.
والصحة القبول فيها يدخل، يعني أن القبول يندرج في الصحة، فمعناه إذن أن الصحيح منهما هو مقبول ومنهما هو غير مقبول، وهذا كقول خليل وعصى وصحت إن لبس حريرا أو ذهبا أو سرق أو نظر محرما فيها. وبعضهم للاستواء ينقل، أي بعضهم يسوي بين القبول والصحة. الصحة القبول فيها يدخل، وبعضهم للاستواء ينقل.
وخصص الإجزاء، وخصص الإجزاء بالمطلوب، وقيل بل يختص بالمكتوب.
وخصص الإجزاء بالمطلوب، وقيل بل يختص بالمكتوب. الإجزاء الذي قلنا آنفا إنه يختص بالعبادة، هنا قال وخصص الإجزاء بالمطلوب، وقيل هل يختص بالمكتوب. نحن قلنا بأنه يختص بالعبادة، ولكن هل يشمل المطلوب من واجب ومندوب أم يخص الواجب فقط؟ قال وخصص الإجزاء بالمطلوب. القول الأول أنه يشمل المطلوب سواء كان واجبا أو مندوبا، وأهل هذا القول استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في الأضحية أربع لا تجزئ في الأضاحي، وكذلك بقوله أيضا في الأضحية أيضا اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك. القول الآخر قال إن الإجزاء يختص بالمكتوب، أي بالواجب، وأهل هذا القول قالوا الأضحية واجبة ولم يرد لفظ الإجزاء في المندوب.
وقابل الصحة بالبطلان، وهو الفساد عند أهل الشان، وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف يستفاد.
وقابل الصحة بالبطلان، وهو الفساد عند أهل الشان، وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف يستفاد. وقابل الصحة بالبطلان، يعني أن الصحة يقابلها البطلان، فالشيء إما صحيح وإما باطل. وهو الفساد عند أهل الشان، معناها وهو أي البطلان هو عين الفساد عند الجمهور. وقابل الصحة بالبطلان، معناه إذن كما قلنا أن الشيء إما صحيح وإما باطل. والصحة كما رأينا عند المتكلمين هي موافقة الفعل للوجهين لإذن الشرع مطلقا، وعند الفقهاء في العبادات هي ما لم يجز ولم يسقط القضاء، وفي العقود ما لم يترتب عليه أثره.
هذا البطلان،
وهو الفساد، وهو اللي هو البطلان هو الفساد عند أهل الشان، معناه عند الجمهور من أهل العلم، ولكن الإمام أبا حنيفة خالف الجمهور هنا، حيث فرق بين الفاسد والباطل، فالباطل عنده هو ما منع، هو ما منع لأصله ووصفه، بينما الفاسد عنده هو ما شرع بأصله ومنع بوصفه. فالباطل عنده ما منع بأصله ووصفه، وذلك كبيع الخنزير بالدم. أما الفاسد عنده فهو شيء آخر غير الباطل، وهو عنده ما شرع بأصله ولكنه منع بوصفه، وذلك كبيع الدرهم بالدرهمين. فبيع الدرهم بالدرهم يجوز، فبيع الدرهم بالدرهم يجوز، وإنما منع منه هنا عارض، وهو الدرهم الربوي الزائد.
وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف يستفاد. فعل العبادة بوقت عينا شرعا لها باسم الأداء قرنا، وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المعول، وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء.
فعل العبادة بوقت عينا شرعا لها باسم الأداء قرنا، هون اللي يعرف لك الأداء. الأداء شنو هو؟ الأداء هو إيقاع العبادة في الزمن، الأداء هو إيقاع العبادة في الوقت المخصص لها شرعا لمصلحة اشتمل عليها الوقت. الأداء هو إيقاع العبادة في الزمن المخصص لها شرعا لمصلحة اشتمل عليها الوقت، هذا هو معنى قوله فعل العبادة بوقت عينا شرعا لها باسم الأداء قرنا. وكونه بفعل بعض يحصل، وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المعول، معناها كون الأداء يحصل بفعل البعض ولو فعل البعض الآخر خارج الوقت، هذا هو الذي يؤيده النص. وذلك كمن أدرك ركعة من الصلاة، يؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المعول، وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء، يعني أنه قيل أيضا ما فعل داخل الوقت هو أداء وما فعل خارجه قضاء، وقيل كلاهما قضاء.
والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيقا موسعا.
هون له عرف لك الوقت. الوقت شنو؟ الوقت هو الزمن المخصص للعبادة شرعا موسعا كان أو مضيقا. والموسع هو ما يسع أكثر من فعل الصلاة كالصلوات، والموسع هو ما يسع أكثر من فعل الصلوات، والموسع عفوا هو ما، والموسع هو ما يسع أكثر من فعل العبادة كالصلوات الخمس. أما المضيق فهو ما لا يسع غير العبادة كرمضان مثلا. والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيق موسع، أي الوقت الوقت ما قدره من شرع، معناه هو الزمن الذي خصصه الشرع للعبادة سواء كان موسعا فيه أم مضيقا. والموسع كما قلنا هو ما يتسع لأكثر من فعل العبادة كالصلوات الخمس، والمضيق هو ما لا يسع غير العبادة كرمضان.
وضده القضاء تدارك لما سبق الذي أوجبه قد علم.
ضده اللي هو الأداء، ضده القضاء. وضده القضاء تداركا لما سبق الذي أوجبه قد علم، معناها على أن الأداء ضده القضاء، وهو فعل العبادة كلها خارج الوقت المقدر لها شرعا، حال كون ذلك الفعل تعلق بما يوجبه في وقته.
من الأداء واجب وما منع، ومنه ما فيه الجواز قد سمع. اجتمع الأداء والقضاء وربما انفرد الأداء وانتفيا في النفل والعبادة.
من الأداء واجب وما منع، ومنه ما فيه الجواز قد سمع، يعني أن الأداء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الحالة الأولى أن يكون واجبا، وذلك كأداء الصلاة ممن لم يقم به مانع، وتسمية تدارك هذا بعد الوقت، وتسمية تدارك هذا بعد خروج الوقت لا إشكال في كونه قضاء. الحالة الثانية أن يكون الأداء ممنوعا، وذلك كالصوم بالنسبة للحائض، وتسمية تدارك هذا قضاء اختلف فيها، قيل يسمى قضاء مجازا، وقيل يسمى قضاء حقيقة. قيل يسمى قضاء مجازا وذلك لأنه لم يتقدم له وجوب، وقيل يسمى قضاء حقيقة وذلك لأنه يكفي في الوجوب انعقاد سببه وإن منع منه مانع. الحالة الثانية هي أن يكون الأداء جائزا، وذلك كأداء الصوم، وذلك كأداء الصوم للمريض والمسافر. أيضا هنا تسمية تدارك ذلك قضاء اختلف فيها، قيل يسمى قضاء مجازا، وقيل يسمى قضاء حقيقة. قيل يسمى قضاء مجازا وذلك نظرا للتخيير في الصوم، وقيل يسمى قضاء حقيقة وذلك لأنه يكفي في الوجوب انعقاد سببه وإن منع منه مانع. من الأداء واجب وما منع، ومنه ما فيه الجواز قد سمع.
واجتمع الأداء والقضاء وربما ينفرد الأداء وانتفيا في النفل.
واجتمع الأداء والقضاء وربما ينفرد الأداء وانتفيا في النفل. يعني أن العبادات تنقسم إلى أقسام، منها ما يجتمع فيه الأداء والقضاء، ومنها ما ينفرد فيه الأداء، ومنها ما لا يوصف بأداء ولا قضاء. قال: واجتمع الأداء والقضاء. النوع الأول من العبادات الذي يجتمع فيه الأداء والقضاء، وذلك كالصلوات الخمس توصف بالأداء وبالقضاء. النوع الثاني وهو ما ينفرد فيه الأداء، أي لا يكون إلا أداء ولا يكون قضاء، وذلك كالجمعة لا تصلى إلا أداء، ومن فاتته لا تقضى جمعة وإنما تقضى ظهرا. النوع الثالث ما لا يوصف بأداء ولا قضاء هو النفل، وإليه أشار بقوله: وانتفيا في النفل. واجتمع الأداء والقضاء، وربما ينفرد الأداء وانتفيا في النفل، لا يوصف بأداء ولا قضاء. اجتمع الأداء والقضاء كما قلنا في الصلوات الخمس، انفرد الأداء كما قلنا في الجمعة، انتفياهما معا لا يوصف بأداء ولا قضاء كما في النفل وانتفيا في النفل.
والعبادة تكريرها لو خارجا إعادة للعذر.
والعبادة تكريرها لو خارجا إعادة للعذر. الإعادة شنهي؟ الإعادة هي فعل العبادة مرة ثانية، سواء كان ذلك داخل الوقت أو خارجه، وسواء كان ذلك لخلل أو لتحصيل مندوب. والعبادة تكريرها لو خارجا إعادة للعذر، لكن لا بد أن تكون الإعادة للعذر للعذر كخلل أو لتحصيل مندوب كفضل الجماعة. والإعادة في اللغة هي فعل الشيء ثانيا، ومنه قول الشاعر: من الخفرات البيض ود جليسها، إذا منقضت أحدوثة لو تعيدها. والعبادة تكريرها لو خارجا إعادة للعذر، معناه فعل العبادة مرة ثانية، سواء كان ذلك داخل الوقت أو خارجه، سواء كان لخلل أم لتحصيل مندوب كفضل الجماعة. هذا هو الإعادة.
والرخصة حكم غير إلى سهولة لعذر قرر مع قيام علة الأصلي وغيرها عزيمة النبي.
والرخصة حكم غير إلى سهولة لعذر قرر مع قيام علة الأصلي وغيرها عزيمة النبي، وتلك في المأذون جزما توجد، وغيره فيه لهم تردد. الرخصة هي حكم غير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع بقاء السبب للحكم الأصلي. هذا هو معنى قوله: والرخصة حكم غير إلى سهولة، معناه حكم غير من صعوبة إلى سهولة، لا سهولة لعذر قرر مع قيام علة الأصلي، معناه حكم غير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع بقاء السبب للحكم الأصلي. قوله حكم غير خرج به ما لم يتغير أصلا كوجوب الصلوات الخمس، فهي عزيمة. غير من صعوبة إلى سهولة خرج به ما غير إلى أصعب أو غير إلى مساو، فذلك نسخ. ومثال ما غير إلى أصعب نسخ التخيير الوارد في الصوم والإطعام المنصوص عليه في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هنا وقع التغيير إلى أصعب. مثال ما تم التغيير فيه إلى مساو تغيير استقبال القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، وكلاهما من ناحية المشقة سواء. حكم غير من صعوبة إلى سهولة، معناه خرج ما غير إلى أصعب أو إلى مساو كما رأينا لعذر. خرج أيضا حكم غير لا لعذر كتغيير وجوب الوضوء لكل صلاة بما هو أخف منه، وهو أن الشخص يصلي بوضوئه ما شاء حتى ينتقض. مع بقاء السبب للحكم الأصلي خرج به وجوب مصابرة واحد من المسلمين 10 من الكفار إلى 2، لأن سبب ذلك الحكم هو قلة المسلمين، وقد زالت بكثرتهم، وعذرها مشقة المصابرة. إذن حكم غير رخصة هي حكم غير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع بقاء السبب للحكم الأصلي. أما ما لم يتغير أصلا أو غير إلى أصعب أو غير إلى أسهل لا لعذر أو لعذر لا مع بقاء السبب الحكم الأصلي فذلك عزيمة.
غيرها عزيمة النبي.
وغيرها عزيمة النبي معناه غير ما ذكر وهو ما لم يتغير أصلا، والله غير إلى أصعب، والله إلى مساو، والله غير إلى أسهل لا لعذر، والله لعذر لا مع بقاء السبب الحكم الأصلي فذلك عزيمة.
وتلك في المأذون جزما توجد وغيره فيه لهم تردد.
وتلك اللي هي الرخصة في المأذون جزما توجد، يعني أن الرخصة تكون في المأذون فيه شرعا، وذلك يشمل الواجب والمندوب والجائز. وتلك في المأذون جزما توجد معناه الرخصة تكون قطعا في المأذون فيه شرعا من واجب ومندوب وجائز. وغيره فيه لهم تردد معناه غير المأذون فيه وهو الحرام والمكروه، هل تدخله الرخصة أم لا، في ذلك خلاف. أولا المأذون فيه كما قلنا من واجب ومندوب وجائز. مثال الواجب إباحة الميتة للمضطر، فإنه يجب عليه أكلها إذا خاف الهلاك على نفسه. مثال المندوب قصر الصلاة في السفر فهي رخصة مسنونة. وكذلك الفطر في رمضان أيضا عند من يرى الندبية. مثال الجائز السلم وهو بيع موصوف في الذمة. إذن وغيره فيه لهم تردد غير المأذون الص وهو الحرام والمكروه، هل تدخله الرخصة أم لا، خلاف. ولذلك اختلف العلماء في العاصي بسفره هل يرخص له في قصر الصلاة أم لا، وهل يرخص له بأكل الميتة، وكذلك أيضا التيمم. وغيره فيه لهم تردد راه غير المأذون فيه سواء كان حراما أو مكروها، هل تدخله الرخصة، هل تتعلق به الرخصة أم لا، خلاف.
وربما تجي لما أخرج من أصل بمطلق امتناعه قمع.
وربما تجي لما أخرج من أصل بمطلق امتناعه قمين، يعني أن الرخصة ربما تطلق على ما استثني من أصل كلي يقتضي المنع، وذلك كضرب الدية على العاقلة فإنه مستثنى من أصل، وهو قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذن هذا هو معنى قوله وربما تجي لما أخرج من أصل بمطلق امتناعه قمين.
وما به للخبر الوصول بنظر صح هو الدليل.
هون اللي يعرف لك الدليل، قال لك على أن الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه، صحيح النظر احترازا من الفاسد، فإنه لا يمكن من الوصول إلى المطلوب إلى مطلوب خبري، معناه إلى ما فيه نسبة خبرية. وهذا هو معنى قوله وما به للخبر الوصول بنظر صح هو الدليل.
طيب. والنظر الموصل من فكر إلى ظن بحكم أو لعلم مسهلا.
وهون اللي يعرف لك من للنظر، قال لك أن النظر في الأحكام هو الفكر المؤدي إلى علم أو ظن. فإن كانت المقدمات يقينية أفاد العلم، وإن كانت ظنية أفاد الظن. وحركة النفس في المعقولات تسمى فكرا، أما حركتها في المحسوسات فتسمى تخيلا. والنظر المصيل من فكر إلى ظن بحكم أو لعلم مزجلا، معناه النظر هو الفكر في الأحكام المؤدي إلى علم أو ظن.
مشاهدين الكرام، مستمعي إذاعة القرآن الكريم في كل مكان، إلى هنا نصل إياكم إلى ختام هذه الحلقة المباركة. أشكر فضيلة الأستاذ الفقيه أحمد الله الداود على ما أجاد به وفات، كما أشكركم على كرم المتابعة. إلى أن يتجدد اللقاء في حلقة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آه 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 آه